أيها الإخوة، هذا هو الشريط 11 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
فإن علمت ذلك فلا تقدم على الخطبة، لأن هذا الإذن ليس عن رضا. يقول عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا فعل أمر، عبادة هل هي خبر كان أو هي منادى؟ تحتمل أن تكون منادى وتكون جملة معترضة بين اسم كان وخبرها، ويكون إخوانا هو الخبر، أي كونوا يا عباد الله إخوانا. ويحتمل أن تكون عباد خبر لكان، وإخوانا خبرا ثانيا، أي كون عباد الله أي متعبدين لله على عبادة واحدة، إخوانا أي متآخين. يحتمل هذا وهذا، وكل منهما صحيح، والله أعلم. إيش البحث نختلع؟ طيب واحد ما في أحد يقرأ؟ تقرأ جاز كمان؟ وين لا ما
مسكوك
إيه ما رح
أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فهذا بحث مقدم من أحد الطلبة في حديث عدة المختلعة أو المختلعة، بارك الله فيكم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا
أهدف السنة.
طيب. عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال المنذري: وأخرجه الترمذي مسندا، وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال في نصب الراية: ورواه الحاكم في المستدرك وصححه. قال: إلا أن عبد الرزاق أرسله عن معمر، وتعقبه صاحب التنقيح وقال: الحديث حجة لمن قال الخلع ليس بطلاق، إذ لو كان طلاقاً لم تعتد فيه بحيضة. وقال: وعمر بن مسلم هذا هو الجندي أو الجندي اليماني، روى له مسلم ووثقه ابن حبان. وقال ابن حزم: ليس بشيء، ورد الحديث من أجله. وذكر شيخ الإسلام ثلاث طرق لحديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس التي خالعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة واحدة. أحدها طريق محمد بن عبد الرحمن البغدادي عند أبي داود في سننه، والترمذي في جامعه، وأبي بكر بن أبي عاصم في كتاب الطلاق له، ورواه النسائي في سننه من هذا الطريق. الثاني رواه النسائي في سننه من طريق ابن إسحاق وكذلك ابن ماجة. الثالث رواه ابن أبي عاصم من طريق محمد بن سعد ويعقوب بن مهران. الطريق الرابع قال أبو داود: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن عمرو بن مسلم عن عكرمة. الطريق الخامس رواه الحاكم في صحيحه، فيكون للحديث خمسة طرق أو ستة، والسادس من طريق يحيى بن سعيد عند ابن أبي عاصم. وقال ابن القيم: وروى النسائي حديث امرأة ثابت بن قيس موصولا مطولا عن الربيع بنت معوذ، وفيه: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. قال شعيب وعبد القادر الأرناؤوطان وفي سنده شاذان بن عثمان، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، ويشهد له حديث أبي داود وسنده حسن فيتقوى به. وقال الترمذي في جامعه: الصحيح في حديث الربيع أنها أمرها أن تعتد، وهذا مرفوع. وأخرج النسائي حديث حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها. قال ابن حزم: أما حديث عبد الرزاق فساقط لأنه مرسل وفيه عمرو بن مسلم وليس بشيء، وأما خبر ربيع وحبيبة فلو لم يأتي غيرهما لكان حجة قاطعة. لكن روينا في طريق البخاري من طريق البخاري، ثم قال: عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبر على الخبرين المذكورين، والزيادة لا يجوز تركها. وقال شيخ الإسلام: وقد ذكر ابن حزم هذا الحديث، حديث حبيبة بنت سهل وحديث الاعتداد بحيضة، في حجة من يقول أن الخلع فسخ. وقال ابن حزم: قالوا: فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقا لكنه فسخ. ولم يذكر حديث ابن عباس إلا من طريق عبد الرزاق المرسل. قال: أما حديث عبد الرزاق فساقط لأنه مرسل وفيه عمرو بن مسلم وليس بشيء، وأما خبر ربيع بنت عفراء وحبيبة فلو لم يأتي غيرهما لكان حجة قاطعة. لكن روينا من طريق البخاري: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فكان هذا الخبر فكان هذا الخبر فيه زيادة، والزيادة لا يجوز تركها. فيقال له: أما قولك عن حديث عبد الرزاق أنه مرسل فقد رواه أبو داود والترمذي من حديث هشام.
أبو داود ليش ماذا؟ فيه تمد.
نعم.
أبو داود ولا أبو داود؟
أبو داود.
داود.
نعم.
بالمد.
نعم. وإن كانت لا تكتب الواو.
إيه. نعم. كاني فهمت من قراءتك إياها أنها بدون بالتخفيف.
نعم نعم.
ها؟ داود. هذا هنا
يمكن على كل يا شيخ داود، لكن عندنا كاني لفظ بلفظ جزائري داود نقوله. أيه. نحن نقول هكذا
بس احنا الان في جامع علي.
فقد رواه ابو داود والترمذي من حديث هشام بن يوسف مسندا، ومن أصلك أن هذه الزيادة أو من ومن
جعل
من أصلك
من اللي من أحد
لا لا
لا أبيت ها
من طريق
لا 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 غير طريق من أصلك
إيه، لكن ومن أصلي ولا إيش؟
ومن أصلك عن الزيادة لا
إيش؟
أي نعم ومن أصلك ومن أصلك أن يعني طيب ومن أصلك أن هذه الزيادة من الثقة فتكون مقبولة، والحديث قد حسنه الترمذي. أما قولك عمرو بن مسلم فيقول: قد روى له مسلم في صحيحه والبخاري في كتاب أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال يحيى بن معين في رواية إبراهيم إبراهيم بن أيضا كلمة غير واضحة
طهمان
لا بأس به. وقال أبو أحمد بن عدي: وليس له حديث منكر جدا، وأما الحديث الآخر الذي اعترفت بصحته وجعلته حجة قاطعة لولا المعارض فهو نص في المسألة، حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها. انتهى.
والخلاصة الآن أنها تعتد في حيرة، لأن تعدد هذا الطرق يفيد أن له أصلا. ووقت يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من العلماء وذلك لأن أصل الاعتداء بثلاث حيض ليس لمجرد براءة الرحم، لأنه لو كان كذلك لعلمنا براءته ظاهرا بحيضة واحدة، لكن من أجل أن تمتد المدة للزوج حتى يراجع لو شاء. ولهذا قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم، نقرأ نكمل الحديث. قراءة الليلة، كنا نتكلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. فقول لا تحاسدوا، هل هذا النهي وارد على ما إذا كان الحسد من الجانبين؟ المعنى إذن المعنى لا يحسد بعضكم بعضا، أحسن. طيب، كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، هل المعنى لا يقع لا تقع البغضاء بين اثنين، أو يكفي أن يكون بغض من واحد والآخر ليس مبغضا؟ يكفي أن يكون من واحد، ولكن الغالب أن البغضاء تكون من الطرفين. هل هناك ما يدل على أن الخروج عن هذه الغالب شيء نادر؟ نعم، بريرة كانت تحب، كانت تكره زوجها كرها شديدا وهو يحبها حبا شديدا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فماذا قال؟ سليم ساعد، ألا تعجبون اجزم اعكس تصب نعم أو العكس ها؟ خير. طيب، قوله ولا تدابروا، التدابر له صالح. نعم، التدابر. طيب، يعني شامل لنوعين جميعا، التدابر المعنوي والتدابر الحسي. تمام. وقوله لا يبيع بعضكم على بيع بعض، صورة المسألة أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة أو خيرا منها بعشرة. تمام. هل هذا خاص بما إذا كان ذلك في زمن الخيارين؟ لا. أجب. السؤال: هل النهي عن البيع على بيع المسلم إذا كان هذا في زمن الخيار، أو يشمل ما كان في زمن الخيار وبعده؟ يشمل. أحسنت. طيب، يلا سمير، إذا كان في زمن الخيارين، في زمن الخيار يعني، واضح أنه يحرم، لكن بعد الخيار البيع تم ولزم، كيف يحرم؟ ولأنه ربما يدعي أن في السلعة عيبا يبيح له الرد. نعم. طيب، ومثل ذلك الشراء على شرائه. طيب السوم على سومه هل يدخل في هذا؟ ما يدخل؟ نعم ولا يدخل صح، لكن قد ورد في حديث صحيح أنه نهى عن السوم على سومه، فهمت؟ طيب السوم على سومه لم نتكلم عليه، ولكننا نقول معنى السوم على سومه عشان نستمر أن يركن البائع إلى السوم ولم يبق عليه إلا أن يطلق البيع على السائم، ثم يأتي إنسان ويقول أنا أزيدك. مثاله سام مني رجل هذه السلعة بعشرة ورضيت بالسوم وما بقي علي إلا أن أعقد البيع، فيأتي إنسان بعد أن علم أنني قد ركنت إلى السوم ويزيد في السلعة، هذا حرام لأنه من جنس الخطبة على خطبة أخيه. أما إذا كانت في المزايدة فما تقول يا محمد؟
المزايدة؟
أي نعم.
لا
يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز؟ يجوز تزيد على سوم أخيك؟
لأن تعتبر من المماكس.
ما تقولون؟ يجوز؟ يجوز. ووجه ذلك أنه في باب المزايدة لم يقتنع البائع بإيش؟ بالسوم، ويقول من يزيد؟ من يزيد؟ طيب كونوا عباد الله إخوانا، ذكرنا أنه يجوز في عبادة في قوله عباد الله يجوز فيها وجهان في الإعراب. إبراهيم، الأول أنها خبر كان والثانية تقوم منادى. طيب تقدير التقدير على كونها منادى، طيب على تقدير أنها خبر، فماذا يكون إعراب إخوانا؟ حال، وهي غير مشتق. وش هو حدنا على هذا؟ طيب وهو الغفور الودود، ماذا تعرف الودود؟ لا، وهو الغفور الودود ما في كان. وهو الغفور الودود خطأ، ما في كان يا أخي، خبر ثاني. أي أنا حسب خبر كان، خبر ثاني. طيب هنا عباد الله إخوانا، ألا يجوز أن يكون خبرا ثانيا؟ يجوز، وهو كذلك، ولا حاجة أن نؤول ونقول هو حال مؤول بمشتق، أي يكون عباد الله متآخين مثلا، لأن ما دمنا في غنى عن التأويل فهو أولى. طيب كونوا عباد الله إخوانا، إخوانا في النسب أو إخوانا في الدين أو إخوانا في الصداقة والمعاملة أو في الجميع؟ خطأ، في النسب ما يمكن، النسب كل له أم وأب، نعم، لكن في إيش؟ في الدين والمعاملة والمودة وغير ذلك. والأخوة في الدين أعظم صلة من الأخوة في النسب، دليل ذلك أن نوح عليه الصلاة والسلام لما أدرك قومه الغرق قال رب إن ابني من أهلي، فقال الله عز وجل إنه ليس من أهلي، فنفى أن يكون من أهلي مع أنه ابنه. وفي الفرائض في المواريث إذا كان أخو الميت مخالفا له في الدين فإنه لا يرث منه، إذن الأخوة في الدين أقوى من الأخوة في النسب. طيب وكون عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، هذه أيضا من عبارات الاستعطاف، يعني أخوك المسلم هو أخ لك، فعامله معاملة الأخ لأخيه، لا يظلمه، لا يظلمه. والظلم سبق لنا مرات كثيرة أنه إما إيش؟ اعتداء أو نقص، إما اعتداء عليه أو نقص في حقه. مثال الأول أن يدعي ما ليس له على هذا الرجل، ومثال الثاني أن ينكر ما هو له. والظلم يكون في ثلاث أشياء كما سيأتي في الحديث: ولا يخذله. الخذلان هو أن يذله في موضع يحب الانتصار فيه، هذا هو الخذلان. ترى مثلا شخصا متسلطا على آخر، والثاني المتسلط عليه يحتاج إلى نصر، فتضيف إليه تسلطا آخر، فهذا خذلان، ولا سيما إذا كان الثاني الذي يحتاج إلى نصر إذا كان الثاني من أهل الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فترى شخصا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقد سلط عليه رجل من الفساق بسب أو شتم أو ما أشبه ذلك أو ضرب، فتعين هذا الفاسق على خذلان هذا الآمر الناهي، يكون هذا أشد. ومن ذلك أيضا أن تكتم الشهادة في موضع يحتاج أخوك إلى أن تقيمها له، فإن هذا خذلان له. ولا يحقره، يحقره يعني يراه حقيرا، سواء رأى ذلك في قلبه أو في كلامه ومخاطبته إياه، فإنه لا يحل للإنسان أن يحقر أخاه، بل الواجب عليه أن يعليه، لكن لا يرحمك الله، لكن لا يرفعه فوق منزلته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ثلاث مرات. وها هنا اسم إشارة، لكنها إشارة للمكان. قال ابن مالك رحمه الله: وبهنا أو ها هنا أشر إلى إيش؟ دان المكان. وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان. وبه الكاف صلة في البعد، فتقول هناك للبعيد، هنا للقريب، ها هنا إيش؟ القريب، لأن ها هنا هي هنا، لكن دخلت عليها هاء التنبيه، كما دخلت هاء التنبيه على ذا في قولك هذا فلان، وأصلها ذا فلان. طيب، يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب أي كاف، والب هنا حرف جر زائد لتحسين اللفظ، وهو خبر مقدم، والتقدير حقران الأخ المسلم كاف في الشر. وإن شئت فاجعل حسب مبتدا وأن يحقر خبره، يعني لك أن تجعل حسب مبتدا وأن يحقر خبره، وأن تجعله خبرا مقدما، وهذا هو الأصل، لأن الزيادة، زيادة الحرف في الخبر أكثر من زيادتها في المبتدا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وإن لم يتكلم، حتى لو اعتقد في قلبي أن هذا الرجل المسلم حقير، فإن هذا يكفيه من الشر والعياذ بالله. فكيف إذا أضاف إلى ذلك أن يتكلم فيما يحقره، مثل أن يقول مثلا: أنت لا تعرف، أمثلك يتكلم، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يحقر بها أخاه. يقول: كل المسلم على المسلم حرام. ثم فسر هذه الكلية بقوله: دمه وماله وعرضه. دمه يعني أن يعتدي عليه بالقتل أو الجرح، وماله أن يعتدي على ماله بالسرقة أو بدعوى باطلة، وعرضه أن ينتهك عرضه أمام الناس في الغيبة، ويشمل أيضا العرض، يعني ما يتمتع به الإنسان من الأخلاق، فيأتي الإنسان مثلا ويعيب في هذا. وأعظم شيء في العرض أن يقذفه بالزنا واللواط والعياذ بالله، فإن هذا من أعظم ما يكون من انتهاك العرض. في هذا الحديث فوائد عظيمة وآداب جليلة، منها النهي عن الحسد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد. وهل الحسد من المحرمات الصغائر أو من الكبائر؟ هو من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والعقوبة قد تكون بحصول العقوبة أو بحصول مكروه، وقد تكون بفوات محبوب. انتبه، العقوبة قد تكون بحصول مكروه وقد تكون بفوات محبوب. يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فوات محبوب. من اقتنى كلبا إلا كلبا ماشية أو حذر وصيد انتقص كل يوم من أجله قيراط، هذا أيضا فوات محبوب. أو حصول مكروه بأن يتوعد بالعذاب أو باللعنة وما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم المناجشة، وقد سبق معناها في الشرح، ولكنها ليست من الكبائر لأنه لم يرد فيها عقوبة خاصة. ومن فوائده النهي عن التباغض، والنهي عن التباغض يعني الأمر بالتحاب، ولا يمكن أن تقوم الأمة وتتحد كلمتها إلا بالمحبة، ولا يمكن لأي إنسان أن يدعي أنه مع أخيه وأنه ولي له إلا إذا كان يحبه. ومن فوائد الحديث النهي عن التدابر، النهي عن التدابر لقوله ولا تتدابر، وهذا يقتضي أن نكون متجهين اتجاها واحدا، وأن نتأدب في الجلوس بحيث لا يكون أحدنا موليا ظهره لأخيه. ومن فوائد الحديث أن هذا الدين الإسلامي أكمل الأديان في المعاملة، حيث نهى عن هذه الأخلاق التي توجب الافتراء. ومن فوائد هذا الحديث تحريم بيع المسلم على بيع أخيه لقوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. فإن قال قائل إذا ثبت ذلك فهل يفسخ البيع الثاني وتعاد السلعة للأول؟ الجواب نعم، إذا علمنا أن هذا الإنسان معتدي وأنه باع على بيع أخيه فلنا أن نفسخ البيع ونرد الصفقة إلى الأول. ولكن إذا سمح من بيع على بيع فهل يسقط الإثم ويمتنع الفسخ؟ فالجواب أما امتناع الفسخ فلا شك فيه، أنه إذا سمح الذي بيع على بيع وقال أنا لا يهمني أشتري سلعة أخرى من مكان آخر فلا شك أن العقد يبقى. وأما الإثم فإن كان، إن قلنا إنه لحق الآدمي المحض فإنه يسقط الإثم، وإن قلنا إنه لحق الآدمي لكنه تعلق به حق الله لكون الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقد ارتكب النهي وثبت الوزر، قلنا إنه لا يسقط الإثم، فالله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب علينا أن نكون عبادا لله، وهذا يقتضي أن نتوحد في العبادة وألا نختلف، وأن الواجب أيضا أن نكون إخوانا. وعلى هذا فلا يحل لنا أن نتفرق في دين الله وعبادة الله بحيث يضلل بعضنا بعضا ويبدع بعضنا بعضا. بل إذا رأينا من أخينا مخالفة لنا في العقيدة أو في العمل القولي أو الفعلي فإن الواجب أن إيش؟ أن نعم أن نناقشه، ننصحه إن كان دوننا ونناقشه إن كان مثلنا، لا أن نذهب ونوليه الأدبار ونذهب نتكلم فيه عند الناس فيبقى هو في ضلاله ويحصل التفرقة بين الأمة. ونحن نأسف كثيرا لما حدث بين بعض الشباب وبعض، حيث نرى أن بعضهم يحمل على الآخر حملا عظيما بدون أي مبرر، اختلاف في رأي، والاختلاف في الرأي لا يستلزم اختلاف القلب أبدا، بل يجب إذا خالفني في رأيه متبعا للدليل يجب أن أشعر بأنه لم يخالفني. السبب لأنه عمل كعملي بالضبط، ولو أنني شعرت في هذه الحال أنه على باطل لكنت قد ادعيت لنفسي مقام الرسالة والنبوة وأنه يجب عليه أن يتبع ما أقول. ومن فوائد هذا الحديث استعمال ما يحصل به الإلفة حتى في الألفاظ، وذلك بأن تستعمل الألفاظ التي فيها الاستعطاف والحنو، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. ومن فوائده أنه لا تجوز المؤاخاة بين المسلم والكافر، فلا يجوز أن تقول للكافر إنه أخي، اللهم إلا في أخوة النسب فالأمر ظاهر، لكن في غير أخوة النسب لا يجوز أن تقول إنه أخي. عرفتم؟ طيب. فإن قال قائل إن الله تعالى قال في الرسل عليهم الصلاة والسلام وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، قلنا الجواب أن المراد بذلك أخوة النسب لأنه منهم. ويدل لهذا أن قوله ويدل لهذا قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ولم يقل أخوهم، لأن أصحاب الأيكة قوم آخرون غير أصحاب مدين، ولهذا لم يقل أخاه. طيب، فإذا قال قائل وهل يجوز أن أصف الكافر بأنه صديق؟ نعم، نقول أما إذا كانت الكلمة تعني مدلولها فلا يجوز، لأن الله تعالى قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إيش عدوي وعدوكم أولياء. وإن كان مجرد مجاملة ولا تعني أن القلب يعطف عليهم ويتولاهم فالأمر في هذا واسع. ومن ذلك الآن ما يستعمله كثير من الناس، يجد العامل البوذي الكافر أو النصراني ويقول له صديق، لكن هذه الكلمة الآن تنادي تقول صديق قد انتزع معناها تماما، لكن الناس يستعملونها كثيرا. ومن فوائد هذا الحديث أن مقتضى الأخوة انتفاء هذه الأمور الثلاثة، وهي الظلم والخذلان والاحتقار، وأن وجودها ينافي الأخوة الإسلامية. ومن فوائد هذا الحديث أن احتقار المسلم من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه وقال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذا يتفرع عليه مسألة أخرى، وهي أن الواجب للمسلم على أخيه أن يراه في منزلة معظما لا محقرا، لكن بدون بدون مغالاة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن مدار العمل على القلب، وأن التقوى مصدرها من القلب لقوله التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره الذي فيه القلب. ومن فوائده ما أشرنا إليه سابقا أنه يدل على أن العقل في إيش؟ في القلب. ومن فوائده تكرار الحديث تكرار الحديث سواء كان جملة أو كلمة أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه كرر التقوى ها هنا ولم يكرر غيرها من الألفاظ ليبين أهمية كون القلب متقيا. ومن فوائد هذا الحديث تحريم المسلم على أخيه في ماله ودمه وعرضه. وغير المسلم، غير المسلم انقسم إلى أربعة أقسام: معاهد وذمي ومستأمن ومحارب. فالثلاثة الأصناف الأولى هؤلاء محترمون معصومون، وهم إيش؟ المعاهد والذمي والمستأمن. وأما المحارب فليس معصوما لا في دمه ولا في ماله. ومن فوائد الحديث تحريم هذه الأمور الثلاثة على من المسلم على أخيه المسلم، وأما على الكافر فكما عرفتم. هذا طيب إذا كان يكره أن تبقى هذه الأخلاق السيئة، الأخلاق السيئة في أخيه.
هو مؤمن يعني، بس في بعض صفات كالأنانية يعني واستئثار. إيه؟ واحد يبغض يعني هذا
لا لا، هذا ليس من الحسد. الحسد على نعمة لا على سوء خلق.
ليش يكون هذا الشيء؟
يكون هذا صحيح، يكون هذا الرجل محبوبا من وجه ومكروها من وجه، محبوبا لما معه من الإيمان والأخلاق الفاضلة، ومكروها لما معه من الأخلاق السيئة.
شيخ أحسن الله إليك، ما هو تنظيم الشرع للمعاملة مع الحربي في عدم حرمة دمه وماله وعرضه؟ لابد من في نظام حتى أو لا يعني
نظام إيش؟
يعني لابد أن في تنظيم في التعامل معه حتى لا نخالف الشرع مثلا في معاملتنا معه، او انه الانسان متى وجد دمه او ماله وعرضه يتصرف فيه كما يشاء. سؤال.
الجواب اذا كان بينك وبينه عهد فهو محترم.
الحربي الحرب.
بس المشكله الان لو قال قائل هل هناك الان حربي؟
نعم.
ما ادري. نعم. لكن مو الآن يعني هناك عهد عام بين الدول اتفقوا عليه في هيئة الأمم المتحدة.
نعم بس
ايش نقول بها؟
اليهود انتهكوا
منتهى. لا على كل حال الله قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم. يعني هم إذا نقضوا العهد معنا لا ننقض العهد ويكون هذا نقضا خاصا وهذا يعني مقدم على العهد العام. فمثلا في اليهود الآن هل اليهود بيننا وبينهم عهد على وضع الحرب؟ الذين يمثلون القضية وهم زعماء الفلسطينيين عهد اليهود الآن، والذين من ورائهم الآن يطلبون الصلح والسلم. لكن لنفرض أن في أي بلد مثلا في قضية البوسنة والهرسك قبل وضع الصلح بينهم هم حربيون، فإذا لقيت أحدا منهم فهو حلال الدم حلال المال لك أن تقتلك كما أنه هو لو قدر لقتلك.
ولا عرض يا شيخ
إذا نعم
إيش عرضه كنسائهم
كيف
عرضه في التعامل مع
لا 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 تزني بأهله؟
لا قصدي مثلا وين السؤال يعني
أنت إذا قتلت في ذلك الساعة ننظر عليه إذا كان معه أهل هل يكون سبيا أو يكون في بيت المال لأنك ما قتلت مع لا ما قتلته بحرب والسبي إنما يكون عند القتال بحرب. نعم إذا رجع فسقط حقه. يعني لو رأيت أن البائع ركن إلى السائل يريد أن يبيع عليه ثم إن البائع عدل عن هذا عن هذه العزيمة فلك أن تزيد كالخطبة على كالخطبة على خطبة أخيه بالضبط. يعني السوم على سومك كالخطبة على خطبتي متى رد أو أذن فإنه يجوز السوم. كيف؟
السائل هذا الذي
أوصلنا
لذلك السعر قال رجعت لا
أريده. لا بأس.
طيب إذا سوف تسقط السلعة قليلاً
نرجع
إلى
سعرها الأول رخيص. ما أعلم متى ما شيء راجع لي والشرع جعل لي الخيار حتى بعد اللزوم حتى بعد عقد البيع لي الخيار ما دام في المجلس. إذا لا هذا جائز ما هو جائز هذا ليس بجائز حتى يناقش هذا الرجل ويتبين إذا كان معاندا فجزاؤه أن يبين للناس وأن يشهر أمره. وأما إذا كان غير معاند لأن كثير من الناس مثلا يرى الرأي ولا يكون هناك معارض يفتح له مثلا الأبواب حتى يرجع. نعم رياض إيش؟ نعم.
إذا كان إنسان نعم من ما يبغض إنسان.
نعم.
الآخر إذا لقيه أسلم عليه واقتنب شره. ومع علمه أنه مثلا يبغض هل يأسم إذا تجنبه أم ماذا يكون عليه؟
يعني يأثم إذا هجر قصدك؟
لا لا الهجرة غير وردة يعني إذا لقيه أسلم عليه إذا كلمه يكلم معه للمكتوب فقط.
نعم.
هل يأسم في هذا المسألة؟
أبدا ما يأثم. لا يأثم إذا كان لا يعني يكرهه ولا يألفه ولا يستطيع أن يجلس معه في مجلس ما هو لازم. نعم إذا
كان الأخ قدسه غير مسلم أو كانت الزوجة كافية هل نقول أن الزوجة المسلم يحبها والأخ المسلم يحب أخوه قدسه
أي لا بأس هذا حب طبيعي ما يضر ما أحب ديني فأنا أحب أخي في النسب لأنه أخي وهذا مقتضى الطبيعة الزوج يحب زوجته لأنها زوجته ولو كانت كتابية، لكن لا يحبها حبا دينيا بمعنى أنه يعتقد أنه سيواليه وسينصره. نعم. نعم.
إذا علمنا أن هنالك شابة مستقيمة في دينها تقدم إليها رجل فاسد، فهل لنا أن نخطب عليه لتلقى شيء به؟
يعني أقول إذا كان الخاطب فاسقا فهل لنا أن نخطب على خطبته اتقاء للفاسق؟ سؤال، هل الفاسق مسلم ولا غير مسلم؟ طيب، هل يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخطب على خطبة أخيه؟
نعم. قد يفسد هذا الصالح.
المهم أنه ما دام لم يصل إلى الكفر فلا، لكن إذا كان من باب النصح يذهب مثلا إلى المرأة أو أوليائها وهو يعلم أن هذا فاسق شراب خمر شراب حشيش وما أشبه ذلك ينصحهم، هذا لا بأس به. نعم.
عندما تكلمنا
واضح عندما
تكلمنا بعض الأخبار في مسألة القلب والعقل وقال في بعض الحالات تأتي نيدة فيموت القلب تماما والعقل ما زال حي، كل عزبه كيف يرد عليه شيء؟
نرد عليه بقول الله ونقول هذا ما هو صحيح. نعم سامح.
ذكرنا أمس مسألة شيخ ما فهمت
طبعا. إيش؟
ذكرنا بالأمس مسألة ما فهمت وجه أخرجها.
وهي؟
قلنا إذا قل من اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بعشرة. قلنا أن هذه الصورة لا تدخل في الحديث.
صورة إيش؟
هذه الصورة لا تدخل في الحديث.
نعم.
ما وجه أخرجها من الحديث؟
لأن هذا ماذا بيع على بيع؟ إذ أنه إذا قال هكذا فإنه لا يمكن أن يرسخ البيع ليعطيها هذا. اللهم إلا لسبب مثل صديق أو ما أشبه ذلك ربما، فيكون هذا من جنس قولي أنا أعطيك منها مثل بأقل أو أعطيك أكثر مما أعطيك.
فهذا يكون فيها تفصيل.
نعم.
فيكون في المسألة تفصيل.
ايش؟
فيكون هذه الصورة تفصيل ان كان يخشى ان يفسخ.
اي نعم نعم نعم، التحريم اذا كان يخشى ان يفسخ.
هل عدم الخذلان وعدم الاشتقاء خاص بالمسلم ام يشترك في المنفعة؟
عدم ايش؟
عدم الخذلان للمسلم وعدم احتقاره. إيه؟ هل الكافر يكون
معه؟ لا، الكافر احتقر ولا تبالي به وليس له رفعة إطلاقا، لكن قل هل يشمل العالم والجاهل؟ لأن الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فهل إذا رأيت جاهلا هل يجوز أن تحتقره؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يحقره والجاهل أخوه. إيش؟
وقع عليه ظلم.
نعم، هذا إذا كان له ذمة وعهد فلا بأس، بشرط أن لا تنصره على مسلم، فأما على مسلم فلا يجوز.
إذا كان ضرب حقه.
نعم نعم. شيء ها؟
أحسن الله إليك، أصحاب البدع الذين يروجون بدعتهم هل يجوز للإنسان أن يتكلم فيهم لبين الناس ورغم
أنهم
يدعون العلم وهم قوات أولياء؟
إيه؟
ويقولون الناس ببعض الأشياء.
لا، هؤلاء يجب أن يبين أمرهم للناس، دعاة البدع يجب أن يبين أمرهم للناس وأن يحذر الناس منهم وأن يبين الناس أنه لا يحل لهم أن يقتروا بظاهر حالهم، وإلا لو سكتنا انتشرت البدع وانتشر الشر، فالواجب بيان الحق. لا، المحارب حربا فكريا ينظر، إن كان حربه هذا يؤدي إلى الردة فدمه هدر، لكن الذي يتولى قتله ليس كل واحد من الناس، بل الذي يتولى قتله هو الإمام أو نائب. وإن كان الحراه الفكري لا يقتضي الردة فهو فسق ولا يجوز قتله.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحقر حرف الناس عدم القيام بالمصارحة يخش يدخل الاحتقار.
لا ما اعتقد.
بس في عرف الان عند العامة ما
يعني عرف من؟
عرف العوام الان كما تقول متصارحة ما
هل ترون هذا؟ يعني إنسان دخل على المجلس وسلم وجلس، هل يقال إن أهل المجلس احتقروه؟ نعم؟ ها؟ عجيب. كيف؟ حبتي ما هو على كل حد. إذا دخل أجنب وله قيمته المجتمع صحيح الناس يقومون، لكن دخل زميلك أو صديق. أنتم مثلا لكم دورية كل ليلة عند شخص، ودخل واحد منكم هل إنه لازم يقول له؟ لا، ما حتى عند العامة كل مقام منه مقام، لكن لو دخل أمير أو وزير أو عالم نعم قاموا له. ايش؟
تغتابه.
انت تغتابه؟
تقول فلان كافر او تتكلم عليه.
اذا كان في مصلحة لا بأس. حتى المسلم اذا كان اغتيابه لمصلحة فلا بأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين جاءت تستشيره في ثلاثة رجال خطبوها. أسامة بن زيد وابو سفيان وابو جهل. نعم معاوية وابو جهل. أخبرها بالخبر وقال إن معاوية صعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فكان ضرابا للنساء، إنكحي أسامة فانكحت. نعم يا نعم
ليس
إيش؟ كيف؟
قلنا عبد الله عبد الشيخ أن النجش ليس من الكبائر، وذلك لأنه لم يرتب عليه وعيد خاص.
نعم.
ألا يفهم هذا يا شيخ النجش بقول قول النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، قول صلى الله عليه وسلم غش ليس منا؟
لا ما أظن. هو دخوله في قول اتقوا الظلم قد يكون لكن مو صحيح. أما من غش فليس منها قطعا لم يدخل فيه. نعم. لا لا ما لا صادق ولا إذا بي عليه بي يا أخي صالح إيش
ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه كيف خطب معاوية
ومجاهد؟ هذا أشكال لا بأس به. يقول كيف خطب هؤلاء الثلاثة فاطمة بنت قيس؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. هذا هل كل واحد منهم كان يعلم أنه قد خطب أن أخاه قد خطب؟ إذن يحمل على هذا يقال توارد على خطبته وهم لا يعلمون هنا، وهذا يقع كثيرا.
سمعت الشيخ بارك الله فيك أحيانا نمر في الطريق نجد مجموعة من المسلمين يقفون مع شاب نصراني، هذا الشاب مثلا
يقوم بايش؟
يقوم مع شاب اخر
نصراني. مع ايش؟
شاب اخر نصراني.
اي
ويعلمهم بعض الاشياء التي تختلف.
مع شاب؟
مع شاب
نصراني.
ولا
شاب
نصراني.
اي
ويعلمهم بعض الاشياء التي تختلف الشرائع الاسلاميه.
اي
فحينما نسلم عليهم نستفتح في وجوههم ونبتسم في وجوههم.
في وجوه من؟
المسلمين.
وهم يتعلمون من هذا النصراني؟
نحاول ان نبعوهم حتى ابتعد عن هذا الشاب.
على كل حال الدعوة لها أساليب والخاصة وتختلف باختلاف الأشخاص اختلاف الأحوال. فإذا كنا إذا سلمنا على هؤلاء القوم الذين أراد هذا الكافر أن نغرهم نسلم عليهم بسلام لين ونقول إيتوا تفضلوا معنا على قهوة على غداء على العشاء ما في مانع. نعم. هذا يجب أن تبلغ وتقول المشتري السلعة بأقل من هذا بكثير في مكان آخر.
ولو كان يسمع البائع أو تأخذه على.
لا ما هو ولو كان يسمع لو كان يسمع يمكن تكلم عليه لكن تأخذه إلى جنب وتبين له لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى المشتري غريرا لا يعرف جعل ما يساوي 100 ب200 ولا يبالي ويرى أن هذا كسب والواقع أنه ليس بكسب لأن المشتري لا يحسن المؤاكسة. وقد قال العلماء رحمهم الله في هذه الحال إنه إذا تبين أن المشتري مغبون فله خيار الغب. نعم اللي وراء يلا نعم هذا إن كان صاحب السيارة والدلال يعلمان العيب المعين فيها وجب عليهما أن يبيناه ولا يجوز أن يقول للمشتري ترى أن ما شريت إلا كفرات أو ما شريت إلا الهيكل أو ترى كل عيب فيها نعم من المكينة من كسر والكردان من كسر وكذا وكذا وقام يعدون عليه وهو ما انكسر لكن بس يبون يركحون على المكون هذا ما يجوز. وهذه القاعدة إذا كان البائع أو من ينوب عنه قد علم العيب وجب عليه أن يبينه فلو أنه لم يبين وقال للمشتري إن أبيعه عليك أبرئني من العيوب فقال أبرأت وهو يعلم أن فيها عيبا فإنه لا يبرأ بذلك. عرفت؟ أنت عرفت ولا لا؟ ها؟ إيش؟ إذا كان الدلال لا يعلم ليس عليه شيء لكن إذا علم المشتري أن البائع قد علم ولكنه كتمه عنه وعن الدلال فله أن يفسخ العقد. نعم. عفى
الله عنك
يا
شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنكرت على أحد أئمة المساجد أنه يطيل الدعاء بعد خطبتي الجمعة.
بعد؟
بعد خطبتي الجمعة. على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا بعارض.
نعم.
فقال ذلك يجوز أن هذا واستدل بأن كثير من الأئمة أئمة المساجد يفعلون هذا.
نعم.
ولم يذكر دليل الإجازة.
نعم.
فماذا تقول لك؟
نرى أنه لا بأس به، لكن الإطالة التي تمل لا ينبغي. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة، لكن حديث ضعيف إلا أن عمل الناس على أنه لا بأس. أما الإطالة المملة أو الدعاء المستوع الذي يتبرم الإنسان منه فهذا لا ينبغي لا في خطبة الجمعة ولا في قنوت الوتر. ما يضر لكن ما نهى عنه ما نهى عنه والدعاء لأئمة المسلمين اليوم الناس في حاجة لهذا الناس في حاجة إلى الدعاء لأئمتهم وهذا المكان أو هذا الجمع لا يتسنى للإنسان إلا في هذه المناسبة، فليستغل فرصة. أما كان يطول مثلا ربع ساعة ويدعو فلا داعي. نعم عبد الله الغاني.
لماذا خص
الاحتفال
في هذه الجملة بحسب امرئ من الشارع ان يحضر عقار المسلم؟
نعم.
مع الظلم والفصلان ايضا.
اي. لان الغالب ان من يحقره يعتدي عليه لانه يهون في عينه. واحتقار المسلم يكون له اثر بالغ في المحتقر حتى يكاد يتميز من الغيظ. وهذا كما في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: وشهادة الزور. مع أن الإشراك بالله أعظم، لكن لما كان هذا أمرا يبتلى به كثير من الناس اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام. والاحتقار كثير ما يقع من شخص لا يمكن أن يظلمه مثقال حبة، لكن يحتقر ولا يبالي.
شيخ، مسألة بيع السيارة مثل هذا،
ها؟
إذا كان المشتري عالما بالعيب، يعني يعلم أنه يشتري سيارة معيبة، فما وجه التحذير؟ يعني البيع أخبر أنها كلها عيوب.
لا، ما عين العيب. ولو عين العيب لا بأس، لو قد ترى فيها أنها صدمت وصلحناها، أو أن مكينتها بدلت، هذا ما في بأس. كيف؟
يعني
الآن شوف، إذا عرضت هذه السيارة أو أي سلعة وقلت فيها العيب الفلاني، تنقص قيمتها ولا لا؟ تنقص. اللي نفرض أنها نقصت 10%. وإذا قلت إن أبيع لك هذه السلعة لكن ترى كل عيب فيه، هل تنقص القيمة 10% أو لا؟
حسب حال السيارة.
نعم،
حسب حال السيارة.
ما بين الآن تجد المشتري يشتري ويخاطر، وقال ربما قال البائع هذه الكلمة من أجل أن يثبتني على البيع، وإلا فليس بها شيء.
أنا شفت معظم يشترون عندهم خبرة، يعني ينظر ويفهم قيمتها كم.
ما هو بالكل حال، خصوصا اللي يشترون من تحت الميكروفون عما يقولون، ما يدري أبدا. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله على قول الفقهاء: إنه إذا أبرأه من العيب، فإن كان قبل العقد أو حين العقد فإنه لا يصح الإبراء، وإن كان بعده فلا بأس لأنه إسقاط. قال: هذا خلاف المروي عن الصحابة. المروي عن الصحابة أنه إذا كتم العيب ولكن شرط البراءة من كل عيب تقريرا بالمشتري فإن له خيار الفصل، سواء قبل العقد أو بعده، وهذا هو الراجح لا شك. إيش؟
أنا ورجل.
نعم.
يشتغل عندي
في الشهر يعني. يتفق مع شخص يشتغل عندك 500 ريال في الشهر، ثم
بعد مدة لما كان فتحت المحل قال لا أريد أن أشتغل، لا أريد أن أشتغل عندك، فعلمت أنه يريد الزيادة.
طيب.
فقال 800 ريال، قلت له تعال على أنه يأخذ 500.
إذا رضيت. لكن هو لك أن تجبره على ما تم عليه العقد بينكم. إيه، ما دام بينكم كتاب تقول لا اشتغل أنت رجع. إذا كان لا يوجد كتابة فهذا المستأجر لا يجوز أن يدعي ما لم يكن. لكن لو ادعى ثم رفعت إلى القاضي فالقاضي يقول ما دام ما في شروط معينة بينكما فلا بد أن ترضيه، مع أني أنا لا أشير على الإنسان إذا اختلف مع العامل في قدر الأجرة مثلا، لا أشير عليه أن يرافع الحاكم ثم يحكم له بالأقل، لأنه إذا فعل هذا فسوف إيش؟
يفسد.
إيه سوف يفسد العامل العمل ولا يقوم باللازم.
انتهى الوقت.
تعلق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الترهيب من مساوي الأخلاق من كتاب بلوغ المرام فيما نقله عن خطبة لمالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبدان ما قال فعلى البادئ
ما قال فعلى البادئ. ينتصر
المستبدان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. وعن أبي سرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الباب الذي ساق المؤلف في هذه الأحاديث في بلوغ المرام هو باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. والمساوئ ضد المحاسن. من المساوئ التي ينبغي للإنسان أن يستعيذ الله منها ما ذكره في قوله فيما نقله عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق. اللهم أصلها يا الله، فحذبت ياء النداء منها لكثرة الاستعمال، وعوض عنها الميم لأنها دالة على الجمع، فكأن الداعي يجمع قلبه على الله عز وجل، وأخرت الميم تيمنا بالبداءة بذكر اسم الله عز وجل. وهذه الكلمة اللهم تغني عما نسمعه من أفواه المطوفين يا الله يا الله، اللهم إني أسألك يا الله، اللهم ارحمني يا الله، اللهم اغفر لي يا الله. وكأن الله تعالى لا يسمع حتى يكرر هذا النداء الذي لم أسمع منه في السنة أن الرسول دعا بمثل ذلك، وإنما يدعو بقوله: اللهم جنبني منكرات الأخلاق. سوى الصف يا رجل، يا رجل ليش تأخر؟ عربك ادخل في الصف ولا أطلع بالصف الثاني. جنبني منكرات الأخلاق أي اجعلني في جانب، وهي في جانب، والمراد المباعدة أي باعد عني. منكرات الأخلاق أي ما ينكر منها. وعلى هذا فتكون منكرات من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي الأخلاق المنكرات. والأخلاق جمع خلق، وهي صورة الإنسان الطبيعية لا الجسمية، لأن الخلق هو الصورة الجسمية الظاهرة، والخلق هو الصورة الباطنة المعنوية، وهي أي الأخلاق جمع خلق. والأعمال يعني ما يفعله الإنسان بجوارحه كالضرب والنهب والقتل وما أشبه ذلك، وكذلك الأعمال السيئة كالمعاصي. والأهواء جمع هوى، والمراد بها الأهواء المضلة، لأن الهوى هو الإرادة، يقال هويت كذا بمعنى أردته، وهي الأهواء منها منكر ومنها ما ليس بمنكر. والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه إن صح الحديث هو أن يجنبه إيش المنكرات من الأهواء، لأن كل إنسان لا بد له من هوى. والأدواء جمع داء وهو الأمراض، والأمراض بمقتضى هذا الحديث إما أمراض منكرة وهي ما خرج عن العادة، سواء كانت أدواء قلبية أو أدواء جسدية. وأما ما تجري به العادة ويحصل للناس جميعا من الأمراض الجسدية فهذه ليست من المنكرات. يقول أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. والترمذي رحمه الله دائما يعتني بمثل حديث الأخلاق والآداب حتى إنه ينفرد بكثير منها. وكذلك أيضا الرقائق واليوم الآخر وما أشبهه. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر مفتقر إلى ربه عز وجل، لا يستطيع أن يكمل نفسه ولا أن يدفع عنها ما ينقصها. وجه الدلالة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ولو كان يملك ذلك ما احتاج إلى الدعاء. ومنها أن الأخلاق تنقسم إلى منكر ومعروف، فما كان محمودا عند الله وعند عباد الله فهو معروف، وما كان مذموما عند الله وعند رسوله وعند الناس فهو مذموم. ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ما عده المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما عدوه قبيحا فهو عند الله قبيح. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البعد عن منكرات الأخلاق، وإذا أثبتنا الضد صار معناه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التزام محاسن الأخلاق. وكذلك ينبغي لكل مسلم أن يكون حسن الأخلاق، يعامل الناس بخلق حسن. ومن فوائد الحديث أيضا سؤال الله عز وجل أن يجنب العبد منكرات الأعمال، سواء كانت من الأعمال التعبدية أو من الأعمال الاجتماعية. المنكرات من الأعمال التعبدية كالشرك بجميع أنواعه صغيره وكبيره جليه وخفيه، الزنا، اللواط، السرقة، السحر، شرب الخمر إلى غير ذلك. ومن الأعمال غير التعبدية ما يعده الناس فحشا ومنكرا غير معروف بينهم، فإن اللائق بالمؤمن أن يبتعد عن ذلك. لا يقول هذا أمر ليس بمحرم ولا أبالي بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا من مثل هذا المنهج: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إيش؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالإنسان لا بد أن يكون له صلة بالله عز وجل وهذا في العبادة، ولا بد أن يكون له صلة مع الناس لأنه مدني بالطبع، فلا يفعل ما ينكر عند الناس وإن كان لا ينكر عند الله. ومن فوائد الحديث أن الأهواء نوعان: منكر ومعروف. فمن كان هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهواه يا أخ أجب فهواه معروف، وما كان مخالفا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهواه منكر. وقد جعل الله تعالى المتبع لهواه جعله عابدا لهواه، فقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء أن لا يصيبه الله تعالى بمرض منكر، وهذا نوع من الدفع، هذا نوع من الدفع. فإذا نزل المرض وسألت الله أن يشفيه فهذا نوع من إيش؟ من الرفع. والإنسان مأمور بدفع الأذى عن نفسه ورفعه عن نفسه. فإذا دعاء الإنسان أن لا يصيبه الله تعالى بمرض منكر ليس مخالفا للسنة ولا مخالفا للرضا بالقدر، بل هو من القدر، وهو أيضا مما وافق السنة. لأن الإنسان إذا مرض فاته شيء كثير من الأعمال الجليلة النافعة، وضاقت عليه نفسه، وصار لا ينشرح صدره لعبادة ولا لخلق. فإذا رزقه الله تعالى صحة صار نشيطا منشرح الصدر مطمئن القلب. المهم أنه ينبغي أن ندعو الله تعالى بهذا الدعاء تأسيا بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك. المماراة المجادلة انتصارا للنفس، انتبه، المماراة هي ايش؟ المجادلة انتصارا للنفس. اما المجادلة انتصارا للحق فهذا ليس من المراء المذموم. وقول أخاك يعني المسلم، وقول ولا تمازح أي لا تكثر معه المزاح. وربما يقال ولا تمازح حين يتأذى بالمزاح، وذلك لأن المزح مذموم في حاله: الأولى إذا كان كثيرا، فإن بعض الناس لا يكاد يتكلم بكلمة إلا مازحا، وهذا غلط، لأنه يذهب ويميت هيبة العبد. والثاني المزاح المؤذي، لأن بعض الناس لا يحب أن تمازحه ولو مرة واحدة، بل يريد أن يكون كلامك معه على سبيل الجد. فالنهي إذا صح الحديث محمول على أحد الأمرين. الأول يا أخ، الأول النهي عن المزاح محمول على أحد أمرين. الأول شوف يا أخي، ترى كتابة الشرح تضرك، لأنك ربما تكتب خطأ ولا تفهم ما يقال. انتظر والأشرطة عندك بعدين اكتب منها، أما أن تكتب والمدرس يشرح هذا غلط، مو صحيح، لأنه قد يفوتك كلمة أو كلمتان وتكتب غلط. ماذا تقول؟ النهي عن المزاح يحمل على أحد معنيين، ما هم؟ نعم أنت. لا
أن لا يكثر معه المزاح، أو أن لا يمزح فيما يرى أنه
يضر إذا كان يتأذى بالمزح. إذن النهي عن المزاح محمول على أحد أمرين: إما الكثرة، لأن من كثر مزاحه قل قدره في أعين الناس، هذا واحد، أو إيش؟ أو إذا كان يؤذي صاحبه ولو مرة واحدة فلا يمازح. وذلك حسب التجارب، أن من الناس من لا يحب أن تمزح معه ولو مرة واحدة، وإذا مزحت معه غضب، لا تمازح. أو أن الإنسان يكون كثير المزح، كلما تكلم إنسان أوله إلى مزح، أو كلما كلم إنسانا كلمه بمزح، فهذا غلط. وقد قيل: المزاح في الطعام في الكلام كالملح في الطعام، إن خلى الطعام من الملح فهو فاسد، وإن كثر فيه الملح فسد. ولا تعده موعدا فتخلفه. لا تعده موعدا، موعدا هنا نكره في سياق النهي فتعم اي موعد. لا توعد اي موعد فتخلفه، سواء كان يتضرر بالاخلاف او لا يتضرر. وقوله فتخلفه منصوبة بأن مضمرة بعد فاء السببية، أي فأن تخلفه. هذا الحديث يقول المؤلف أخرجه الترمذي بسند ضعيف، ومعلوم أن السند إذا كان ضعيفا لزم من ذلك ضعف المتن، لأن المتن مبني على إيش الأخ؟ أنت نعم يهمت. المتن مبني على إيش؟ على إيش؟ السند؟ نعم. المتن صحة وضعفا قبولا وردا مبني على السند. وعلى هذا فنقول السند ضعيف ويلزم من ضعف السند أتمه ضعف المتن. ولكن لننظر المتن جملة جملة، هل معناه صحيح أو غير معناه أو غير صحيح؟ أولا لا تمالي أخاك، معناه صحيح. المماراة من أجل انتصار القول أو للنفس هذا لا منهي عنه، لأن المماراة تتطور حتى تكون ملاحاة، والملاحات يترتب عليها العداوة والبغضاء والكراهة، حتى إن الإنسان إذا نظر إلى صاحبه أو صادفه يجد نفسه مشمئزة منه، وأنت في غنى عن هذا. إذن الجملة الأولى إيش؟ صحيحة المعنى، فنأخذ بها لا على أنها ثابتة عن الرسول بلفظها، ولكن لأن معناها تشهد له الأدلة العامة. الثاني لا تمازح أخاك، هذا على إطلاقه غير صحيح، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا. فقد جاءه رجل يطلب منه بعيرا يحمله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا حاملوك على ولد الناقة. ولد الناقة الفصيل الصغير، يعني الذي يرضع مثلا، هل هذا يحمل عليه؟ الرجل استنكر، قال كيف يا رسول الله ولد الناقة؟ قال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الإبل الجمال الكبار الشديدة القوية، ما الذي ولدها؟ الناقة. فيكون قول الرسول على ولد الناقة صحيحا أو صحيح؟ صحيح، لكن على سبيل المزح قال حاملك على ولد الناقة. ولد الناقة لو حمل عليه الإنسان إيش يعمل؟ يبرك ما يمشي. لكن الرسول لم يرد هذا، أراد أن يمازح الرجل. كذلك امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، نسيت ماذا تسأله، لكنه قال لا يدخل الجنة عجوز. إن صح الحديث فهي كلمة عظيمة توجب للمرأة أن يعني تتأثر تأثرا عظيما، هي عجوز لا تدخل المرأة عجوز. فقال لها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. والبكر عجوز ولا صغيرة؟ صغيرة، هذا غالب. نعم. المهم أن النهي عن المزح على سبيل الإطلاق أتم لا يصح، فالحديث بهذا اللفظ لا يصح. لكن هل المزح ممدوح مطلقا أو مذموم مطلقا؟ نقول في ذلك تفصيل. إذا كثر فهو مذموم من حيث كونه خلقا سيئا، كثير المزاح لا قيمة له ويضجر الناس ويسقط من أعينهم. وإن قل نظرنا، إن خوطب به من يكره ذلك ويتأذى به، نعم، فإنه منهي عنه، لأن إيذاء المؤمن حرام. وبقي عندنا قسم ثالث، أن لا يكون كثيرا وأن لا يتأذى به من خوطب به، ولكن يقوله الإنسان من أجل أن يذهب الهيبة من قلوب الحاضرين ويدخل السرور عليهم، لأن الإنسان إذا كان يمزح يعني زالت الهيبة الشديدة التي تحول بينه وبين الناس، وصار الناس يحبونه. نعم، لا تعده موعدا فتخلفه، لا تعده موعدا فتخلفه. إيش الجملة هذه؟ مطلقا. نعم مطلقا، لا تعده موعدا فتخلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آية المنافق إيش؟ إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. نحن درجنا في هذا الحديث على ما سمعته، وهكذا ندرج في كل حديث سنده ضعيف على ما سمعته، بمعنى أن توصله جملة جملة وتنظر ما الذي تدل عليه الأدلة من هذه الجمل فتقبله، لكن لا يحل لك أن تنسبه إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنده ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. نعم، خصلتان أي خلقان لا يجتمعان في مؤمن، هما البخل. والبخل منع ما يجب بذله من مال أو جاه أو عمل، هذا البخل، وهو في الأصل منع ما يجب بذله من المال، لكن يتعدى إلى ما يجب بذله من العمل. ومن البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليك، أو من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، فهنا ليس بخل في المال ولكن في العمل. طيب، البخيل أيضا من يبخل بجاهه عند الحاجة إليه، هذا بخيل. سوء الخلق، الخلق كما ذكرنا الجبلة والتطبع، سوء الخلق بالنهر والزجر وما أشبه ذلك. ولهذا كان المؤمن لا يمكن أن يبخل بالمال مع سوء الخلق أبدا، المؤمن كامل الإيمان، لأنه إن وجد بذل، وإن لم يجد قال قولا ميسورا، كما قال تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتاء رحمة من ربك ترجوها إيش فقل لهم قولا ميسورا. مثال ذلك: رجل غني جاءه إنسان يسأله شيئا من المال وهو غني، قال: روح انقلع ما عندنا شيء، هذا مؤمن؟ عجيب يا جماعة، ليس بمؤمن كامل الإيمان، ليس بمؤمن كامل الإيمان. طيب، آخر غني جاءه سائل قال: يا أخي الآن ليس بيدي شيء، تأتينا مرة أخرى ييسر الله لك، هذا بخل لكن خلقه حسن. قد يكون المؤمن كامل الإيمان ويبخل ولا يعطي، لكنه يقول قولا ميسورا، إلا أنه مع ذلك ناقص عن الكمال، ناقص عن الكمال، لأن الكمال مع الغنى أن يبذل ويعطي. طيب، إنسان فقير جاءه إنسان يسأل، يروح أنا ما عندي، ما أشبعت عيالي حتى أعطيك، هذا فقير لكنه أساء الخلق، يعني منعه الإعطاء بحق لأنه لا يجد، لكنه سيء الخلق. آخر فقير سئل فقال السائل: يا أخي أنا ما عندي شيء، عيالي أحيانا يموتون يبيتون جياعا، ما عندي شيء، لا الله يرزقك من غير هذا. هذا لا يذم بل يحمد أنه رد ردا ميسورا. المهم أن هاتين الخصلتين البخل وسوء الخلق لا يجتمعان في مؤمن، أي مؤمن إيش؟ كامل الإيمان. طيب، يقول: أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. كان المؤلف رحمه الله هون ضعف هذا الحديث بالنسبة للحديث الأول، لأن الأول قال بسند ضعيف فجزم بضعف السند على سبيل الإطلاق، أما هذا قال في سنده ضعف، وهذا أهون تضعيفا من الأول، لكن مع ذلك هذا الحديث ليس على إطلاقه، لأننا لو أخذنا بإطلاقه لقلنا إن المؤمن لا يمكن أن يكون بخيلا سيء الخلق، مع أن هذا قد يكون في المؤمن، وحينئذ يجب حمل النفي هنا على نفي إيش؟ كمال الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. المستبان على وزن المفتعلان، وأصل المستبان المستببان، المستببان أي اللذان يسب بعضهما بعضا، والسب ذكر المخاطب مما يكره، والغيبة ذكر الغائب إيش؟ بما يكره. فإذا تسب رجلان صار أحدهما يشتم الآخر، يقول: أنت بخيل، قال البخيل أنت، أنت فاسق، الفاسق أنت، أنت غاش، الغاش أنت، أنت ظلوم، الظلوم أنت. هذا إيش؟ إيش؟ سب، سب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.